الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال نداء أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يدق أسماع محبيه ومواليه من ليالي الكوفة، حينما كان يقول للناس: تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة، ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. من هذه المنازل التي يمر بها الإنسان في الحياة الأخرى بعد أن ينزل إلى قبره وبعد أن يدفن فيه، هو ما يسمى بضغطة القبر أو بضمة القبر. فقد ورد بعض الأحاديث التي تؤكد حصول ضغطة القبر وضمته حتى للمؤمنين، حتى للمتدينين، حتى للملتزمين. ففي بعض الأحاديث ورد عن أبي بصير كما هو موجود في كتاب الكافي أنه سأل الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ فأجاب الإمام الصادق عليه السلام: نعوذ بالله منها، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر. ثم حدثه الإمام عن قصة موقف نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله من رقية، التي ذكر بعض المحققين أنها كانت من ربائب النبي، والتي تعرف بابنة النبي. من بعض المحققين يقولون بأن النبي لم تكن له ابنة سوى فاطمة سلام الله تعالى عليها، وأما البقية فكنا من الربائب، كنا أبناء أخت السيدة خديجة، كانت تدعى هالة. وكان النبي صلى الله عليه وآله قد احتضن هؤلاء في بيته، فكنا ربائبة. رقية حينما توفيت النبي صلى الله عليه وآله، كما حدث الإمام الصادق لصاحبه أبي بصير، قال: اللهم هب لي رقية من ضمة القبر. النبي كان يدعو الله: اللهم هب لي رقية من ضمة القبر. رقية ماتت مظلومة، وكان النبي صلى الله عليه وآله هو الذي رباها، هو الذي احتضنها وهي صغيرة، فعاشت في كنف نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. ومع ذلك حينما وقف النبي في دفنها دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم هب لي رقية من ضمة القبر. وقد أكد أهل البيت سلام الله تعالى عليهم كما ورد أن ضغطة القبر تكون في القبر وخارج القبر، وأن ضغطة القبر تكون بحسب المكان الذي يكون فيه الإنسان الجسد. في واحد وهو أحد أصحاب الإمام القاضم سلام الله تعالى عليه ويدعى يونس، قال: سألته عن المصلوب الذي يموت صلبا ويبقى مصلوبا، لا يدفن لا يقبر، سألته عن المصلوب يعذب عذاب القبر؟ فأجاب: نعم، إن الله عز وجل يأمر الهواء أن يضغطه حتى للمصلوب. ولكن ضغطت القبر وضمت القبر ليست ضمة تكوينية لكل إنسان، بحيث أن كل إنسان لابد له من ضمة مهما كان، لا، ضغطت القبر لها أسباب ولها منجيات. في بعض الأسباب حينما يقترفها الإنسان تكون تلك الأسباب هي موجبات ضغطة القبر، مش أنه أي واحد بشكل مطلق له هذه الضغطة. من هنا تعرضت النصوص الشريفة إلى أسباب ضغطة القبر، ما هو الذي يسبب ضغطة القبر، وإلى المنجيات من ضغطة القبر. أما الأسباب فيقع على رأسها سوء الخلق، سوء الخلق من المسببات لضغطة القبر، حتى لو كان سوء الخلق يصدر من المؤمن من المجاهد. معروفة هي قصة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ شاب من الشبان الأقوياء، من ذوي الصلابة في دينهم، من المجاهدين الكبار. سعد بن معاذ له تاريخ جهادي كبير في بدر، حينما وقف يحث الأنصار على المحاربة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان لحثه دور كبير في نجاح المسلمين في معركة بدر. سعد بن معاذ حينما أراد النبي أن يتفاوض مع اليهود في تلك الوقعة، اليهود اقترحوا أن يحكم بينهم وبين النبي سعد بن معاذ، لأن سعد بن معاذ كان في بداية نشأته قد نشأ في دار اليهود، في حي اليهود. فقالوا بحمد أنه ناشئ بيناتهم، فطلبوا أنه يكون سعد هو الذي يحكم بينهم وبين النبي. فقبل النبي تحكيمه. شو التحكيم؟ التحكيم يعني ما يقوله يعمل به، ملزم من الطرفين. فإذا بسعد يحكم بأنه تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم بصلابة، وإذا بالنبي يعلق على حكم سعد: حكمت بما حكم الله. سعد يعني إذا واحد بيقرأ تاريخه من الكوادر المجاهدين، مش تاريخ عادي. سعد شاب، ما كان كبير بالعمر، شاب من الكوادر الذين كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وآله يجاهدون في سبيل الله، إلا أنه توفي باكرا. النبي حينما سمع بأن سعدا قد توفي وقف في مكان تجهيزه، محل ما عم يتغسل ويتكفن ويتحنط. حينما انتهى الناس من تجهيزه وأرادوا أن يشيعوه، شوف والله القيمة الكبيرة لسعد، النبي صلى الله عليه وآله بنفسه الشريفة شيعه. ولكن كيف؟ خلع النبي رداءه ومشي وراءه حافيا، بل أخذ النعش تارة يمنى وتارة يسرى، صار يبدل بالحمل، ساعة يحمله على اليمين ساعة يحمله على اليسار. حينما أنزل سعد إلى قبره نفس رسول الله صلى الله عليه وآله نزل معه إلى القبر، وأخذ النبي يسوي اللبن، يسوي له الوسادة ويسوي له اللبن، نبي داخل القبر. طبعا هذا المشهد مشهد رهيب. قيل يا رسول الله لقد رأيناك تفعل مع سعد ما لم تفعله مع غيره، مشيت خلفه بلا رداء ولا حذاء. فأجاب النبي لقد رأيت الملائكة تفعل ذلك فمشيت مثلها. الملائكة وراءه، يا رسول الله لقد حملت النعش تارة يمنى وتارة يسرى، شو السبب؟ قال لقد كانت يدي في يد جبرائيل أضعها حيث يضعها. شو أكبر من هيك؟ أم سعد واقفة عندها المشاهدة كلها، فقالت هنيئا لك يا سعد الجنة، مؤمن مجاهد، نبي حاضر تشيعه، نبي ماشي خلفه بلا رداء ولا حذاء، النبي يحمل نعشه، النبي ينزل إلى قبره، فإذا بالنبي يفاجئها ويفاجئ الجميع. مهيا أمة الله، لا بد لسعد من ضغطة. لما يا رسول الله؟ سعد المجاهد المؤمن، سعد الذي أنت تحبه والذي مشيت في جنازته والذي سويت اللبن في قبره. فأجاب النبي وهو يعبر عن سبب الضمة، لقد كان في خلقه مع أهله سوء. كان عنده مشكلة، سوء الخلق مع أهله، فعبر عنها عارة بزوجته، عالي يعني مع زوجته. لقد كان في خلقه مع أهله سوء، سوء الخلق من مسببات ضغطة القبر. لذلك حينما نلاحظ ما ورد في نصوص أهل البيت عليهم السلام، نلاحظ التركيز الشديد جدا على حسن الخلق وعلى دور حسن الخلق في حياة الإنسان المسلم في الدنيا وفي الآخرة. إذا نقرأ الروايات، الإسلام حسن الخلق، النبي صلى الله عليه وآله كان يعنون الإسلام، الإسلام حسن الخلق، يعني واحد المسلم مش المسلم فقط ليصلي ويصوم ويحج ويعيش حالة الفردية في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، أساس في التكوين الإسلامي هو الحسن، حسن الخلق مع الناس، كيفية التعاطي التعامل. أكمل المؤمنين إيمانا، النبي يروى عنه أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا. الأكمل من هو؟ يجيب النبي أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا هو أكملهم إيمانا. ويقول الإمام الصادق عليه السلام فيما ورد عنه ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله من أن يسع الناس بخلقه، أن يسع الناس بخلقه، عنده حسن خلق أمام الناس. حسن الخلق له مآثر في الحياة الأخرى، له مآثر أنه يذهب السيئات، يعني واحد لما بده يذهب سيئاته وما ارتكبه من معاصي ومن آثام، في شيء غير الاستغفار والتوبة، في شيء هو حسن الخلق، التعامل، نفس هذا التعامل الحسن مع الآخرين. الإمام الصادق عليه السلام يروى عنه أنه قال إن الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميث الشمس الجليد. كيف الشمس لما تشرق على الجليد بتذوبه؟ يقول الخلق الحسن يذوب الخطيئة كما تذوب الشمس الجليد. ويقول النبي صلى الله عليه وآله عن آثار حسن الخلق في يوم القيامة حينما يوضع ميزان الإنسان فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. يثقل ميزان الإنسان حسن الخلق. شو يعني حسن الخلق؟ حسن الخلق يعني أن يظهر الإنسان أخلاقه من خلال المعاملة. في بعض الروايات أفادت بعض صور حسن الخلق، من ضمن هذه الصور ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: طلق أخاك ببشر حسن. الواحد لما يشوف خيه ما بيكون عابس، إنه في بعض المتدينين قال له قبل كانوا أكثر إنه المؤمن يعني بيكون عابس حامل مسبحة حاطط رأسه على الأرض، بشكل متدين المؤمن الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. المؤمن حينما يلقى أخاه يلقاه مبتسما، يلقاه ببشر، يبتسم في وجهه. تلقى أخاك ببشر حسن. من سوء الخلق إنه الإنسان حينما يلقى أخاه يلقاه وهو عابس، يلقاه بشكل مثل ما بيقولوا بيمئت القلب. ورد في بعض الروايات: إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه. هؤلاء يظلون عابسين. لا، المؤمن بطبيعة حياته أنه يلقى الآخرين بابتسامة بوجه حسن. ويكمل الإمام: تطيب كلامك. لما يحكي بيحكي بأحسن الألفاظ. من حسن الخلق أن الإنسان حينما يريد أن يتلفظ ينتقي أحسن الألفاظ، مش ينتقي الألفاظ التي فيها بذاءة والألفاظ الشارعية. ويكمل الإمام: تلين جناحك. مش واحد يتكبر ويشوف حاله انه هو بمستوى اعلى منه، هو بيفهم اكثر منه، هو اغنى منه. هو تلين جناحك، لا سيما الواحد بيعرفش الطرف الاخر من هو. ان الله اخفى اولياءه بين عباده. طلع بواحد يمكن ما تعتبره، بتفكره انه هذا واحد على هامش الحياه وهو ولي من اولياء الله، وبيعرف الواحد. لذلك من الاحتياط الشديد الذي ينبغي أن يفعله الإنسان أنه ما يميز بين الناس بحسب المقام الدنيوي. أنه بتعرف، وما في واحد يعرف المقام الأخروي، يعني ما في يميز بين الناس عمليا. وأيضا حينما أراد الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه كما ورد أن يحدد حسن الخلق، أجاب: أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك. أنت بتحب الناس يحترموك، تحترمهم. تحب الناس أن يفعلوا معك الجميل، تفعل أنت معهم الجميل. وإذا لم يتأسى الإنسان بالأولياء في حسن الخلق وكان عنده مشكلة سوء الخلق، سوء الخلق من أسباب ضغطة القبر. أي واحد. اثنين، من أسباب ضغطة القبر تضييع النعم. تضييع النعم. ورد في الحديث: ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم. هلا قديش الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة جدا. بيجي واحد يضيع هذه النعم، بده يلتفت. النعمة عادة الواحد بيحافظ عليها، سواء بده يحكي بالأمور الكبيرة لا حتى يجي لفتات الخبز على الطعام. صار من الناس هلا مثلا شهر رمضان الناس بيعملوا الطعام والشراب، آخر شيء يمكن بيكتروا الأكل والطعام والشراب، آخر شيء بيرموه مثلا بالنفايات. تضييع نعم. شهر رمضان كثير من الناس عنده تضييع نعم. في الموائد التي ويوجد فقراء ويوجد فقراء قد تجدهم في محلات النفايات ليلا يفتشون عن طعام لهم، بيجي واحد يضيع هذه النعم. تضيع النعم من موجبات ضغطة القبر. وورد عن الإمام علي عليه السلام من موجبات ضغطة القبر عذاب القبر يكون من النميمة. واحد يفتن بين الأخ وأخيه، بين الناس، هذه النميمة واحد يمكن بيسمعها أنه النميمة أن واحد ينقل أخبار مثلا من شخص إلى شخص بما يوجب الفتنة بينهما، بفكر بعض الناس أنه بعيد، النميمة بعيدة عنهم، مع أنه كثير من الناس بيفعلوا النميمة. واحد بينه وبين الآخر مشكل، بيجي عم يحكي وياه حول هذا المشكل، بيقول له فلان قال عنك هيك، هاي نميمة. إذا كان الكلام سلبي، عم يقول له كلام سلبي. والنميمة النمامون كلاب أهل جهنم، النمامون كلاب أهل جهنم، مش ناس أهل جهنم. النميمة قد يفعلها الإنسان في حياته بدون أن يلتفت. اللي بدي أقوله أنه يلتفت الواحد لمسألة النميمة، لأنه قد واحد ما ملتفت لنفسه أنه ينمم، أنه يفتن بين الناس، وهو في الواقع يكون ينمم ويفتن، خاصة لما يكون في مشكلة بين واحد والثاني. شرعا حينما تكون هناك مشكلة بين أخوين، بين زوج وزوجته، بين أخت وأختها في المجتمع، حينما تتوقف المصالحة على الكذب يجوز الكذب، كذب حلال بصير. إذا المصالحة تتوقف على الكذب بجوز الكذب، إن واحد يقول له إنه فلان بحبك وفلان بريدك وبده يجوز إذا توقفت المصالحة عليه. عذاب القبر يكون من النميمة والبول، حينما لا يراعي الإنسان مسألة الطهارة وعزب الرجل عن أهله. أما المنجيات أتحدث عنها غدا إن شاء الله. أبقانا الله على قيد الحياة، والحمد لله رب العالمين.